بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اختار الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي قال بأنها يمكن تصويرها في تفسير نسبة الرفع إلى هذه العناوين التي ذكرت في حديث الرفع من قبيل النسيان والاضطرار والإكراه وغير ذلك، إذ أنه صور ثلاث تفسيرات: التفسير الأول الالتزام بالتقدير، والتفسير الثاني والوجه الثاني الالتزام بكون الرفع بل غير حقيقي والمرفوع حقيقي. الرفع يقصد به الرفع التنزيلي أو الاعتباري أو الادعائي بالادعاء السكاكي، والمرفوع حقيقي واقع الاضطرار واقع النسيان حقيقة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث بعكس هذا الوجه الثاني، أن يكون الرفع حقيقيا ولكن المرفوع يقصد به الاضطرار أو الإكراه أو كذا في عالم التشريع، مو الاضطرار الواقعي في عالم التكوين. ثم بحث أستاذنا الشهيد عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، ثم بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الآثار والثمرات المترتبة على هذه الوجوه الثلاثة، فذكر أثر الفارق بين الوجه الأول والوجهين الآخرين بأنه بناء على الوجه الأول يعني التقدير لا يمكن التمسك بإطلاق الحديث، وبناء على الوجه الثاني والثالث يمكن التمسك بإطلاق الحديث. ثم صار يتكلم عن أثر الفارق بين الوجه الثاني والثالث، فقال بأنه تظهر ثمرة الفارق بينهما من ناحيتين: فالناحية الأولى أنه هل يشمل الأمر العدمي أو لا يشمل الأمر العدمي، فقال بأنه بناء على كون هذه العناوين يقصد بها معناها التشريعي، وجودها التشريعي مو وجودها الخارجي، وجودها التشريعي، فيشمل الأمر العدمي أيضا، لأن الأمر العدمي الذي وقع موضوعا لآثار شرعيتين يكون له وجود نوع وجود في عالم التشريع رغم كونه أمر عدمي فيشمله، بينما بناء على الرأي الآخر القائل بأن المراد بالرفع رفع غير حقيقي، رفع تنزيلي أو بالي ادعائي أو ما شابه، والمرفوع حقيقي، إذا كان المرفوع حقيقيا فقد يتم وقد لا يتم، هم يعني موجود في الكتاب بالتفصيل ما قاله النائيني من أنه الرفع إنما يناسب الأمر الوجودي ولا يناسب الأمر العدمي. ومن الناحية الثانية
كنا نتكلم في هذه الناحية الثانية لظهور ثمرة الفرق بين الوجه الثاني والثالث. تظهر ثمرة الفرق بين الوجه الثاني والثالث في أنه هل إن حديث الرافق يستفاد منه رفع الآثار المترتبة على متعلق الإضطرار مثلا أو الإكراه والنسيان أو ما شابه، هل يستفاد من حديث الرافق رفع الآثار المترتبة على متعلق هذه العناوين فحسب، أو بالإضافة إلى ذلك يستفاد من حديث الرافع ثبوت آثار نقيض هذا المتعلق؟ يمثل أستاذنا الشهيد بمثال أنه شرب الخمر إذا كان متعلقا للإضطرار، شرب الخمر له آثار مترتبة على نفس هذا الفعل وله آثار مترتبة على نقيضه يعني عدم شرب الخمر. الآثار المترتبة على شرب الخمر الحرمة الحاد وما شابه، هذه الآثار ترتفع قطعا، هذا مسلم بحديث الرافع. الآثار المترتبة على نفس متعلق الإضطرار ترتفع بحديث الرافع، هذا مسلم. ولكن هناك آثار مترتبة على نقيضه، مثل شنو؟ مثل أن من لم يبتلي بشرب الخمر، نقيض شرب الخمر هو عدم شرب الخمر، أن من لم يشرب الخمر وكان من باقي الجهات عادل، فمن هالجهة هم أيضا يعتبر عادل ويصح الاقتداء به في الصلاة. فصحة الاقتداء به في الصلاة من آثار عدم شرب الخمر، من آثار ترك شرب الخمر. زين، فهل أن حديث الرافع فقط يرفع الحرمة والحد وأمثال ذلك التي هي آثار لنفس شرب الخمر، هذه الآثار يزيلها، أو بالإضافة إلى إزالة هذه الآثار تثبت آثار نقيضه، نقيض متعلق الاضطرار، يعني آثار يعني صحة الصلاة خلفه من قبيل صحة الاقتداء به؟ فهل أنه يمكن بحديث الرافع أن نثبت صحة الاقتداء بهذا الرجل بحجة أن حديث الرافع كما يزيل الآثار المترتبة على شرب الخمر يثبت الآثار المترتبة على ترك شرب الخمر؟ يقول بأنه بناء على أحد الوجهين يتم هذا، وبناء على أحد الوجهين لا يتم الوجهان الثاني والثالث. كيف؟ يقول إنه إذا بنينا على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، يعني الوجه القائل بأن الرافع تنزيلي دعائي اعتباري والمرفوع حقيقي، فيكون معنى الحديث أن شرب الخمر قد زال ولو بالزوال التنزيلي الاعتباري، ولكن واقع شرب الخمر قد انتفى بالنفي الاعتباري التنزيلي، ولكن تعلق هذا الرف بناء على هذا الوجه بواقع شرب الخمر. وواقع شرب الخمر إذا انتفى يعني أن نقيضه تحقق. فكما يرتفع آثار شرب الخمر يتثبت آثار نقيضه، لأنه شرب الخمر ارتفع وقدمه تحقق على حد سواء. هذا إذا كان المرفوع حقيقيا، وأما إذا كان المرفوع غير حقيقي كما في الوجه الثالث، بناء على الوجه الثالث القائل بأن الرفع حقيقي والمرفوع عن عالم التشريع مو حقيقي، فهذا يعني أنه الشارع تبارك وتعالى بحسب حديث الرفع قد رفع رفعا حقيقيا لشرب الخمر عن عالم التشريع، مو شرب الخمر الخارجي. شرب الخمر قد رفعه الشارع رفعا حقيقيا عن عالم التشريع. طب عن عالم التشريع إذا ارتفع شرب الخمر فهذا لا يستلزم ثبوت نقيضي في هذا العالم. هذا لا يعني أنه قد ثبت نقيضه، رفع شرب الخمر عن عالم التشريع، أما نقيضه فهو ساكت، ما قال أن نقيضه ثبتناه. فالآثار المترتبة على النقيض لا يثبت تحققها، فلا يثبت جواز الائتمام بهذا الرجل في هذا المثال. هذه هي الناحية الثانية لثمرة الفارق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. ينبه هنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى أن هذا ما دام أننا اخترنا الوجه الثالث، إذن لابد وأن نبني على أن حديث الرافع فقط يرفع آثار متعلق الاضطرار ولا يثبت آثار نقيضه. هذا يترتب عليه أثر مهم جدا في العبادات. في الدرس هم وراء هم ماخذين، يعني بهذا نقترب إلى حد الذي وصلنا إليه قبل التعطيل. بلي هناك أثر مهم يترتب على ذلك في العبادات، وهو أن من اضطر إلى ترك جزء من أجزاء الصلاة، ترك سورة الحمد مثلا، اضطر إلى ترك جزء من أجزاء الصلاة مثلا، هناك أثر مترتب أو آثار مترتبة على نفس هذا المتعلق بالاضطرار، يعني على تركه بناء على شمول حديث الرافع للتروك للأشياء العدمية. فهناك آثار مترتبة على نفس متعلق الاضطرار وهو ترك سورة الحمد مثلا، وهناك آثار مترتبة على نقيضه. الآثار المترتبة على نفس متعلق الاضطرار، الحرمة مثلا، والحرمة تزول تنتفي، فالحرمة تزول بحديث الرافع لأن الحرمة من آثار ترك الحمد، هذه الحرمة تزول بالاضطرار، هذا مسلم. وهناك أثر مترتب على نقيض متعلق الاضطرار، يعني على فعل العمل بسورة الحمد، الاتيان بسورة الحمد، هذا نقيض متعلق الاضطرار، لأن الاضطرار تعلق بترك الحمد، ونقيض ترك الحمد هو أداء الحمد، أداء سورة الحمد. وما هو الأثر المترتب، الأثر المهم المترتب على هذا النقيض؟ هو صحة باقي الأجزاء وحدها. أنتم تعلمون بأنه الأجزاء المترابطة في الواجب الارتباطي كأجزاء الصلاة أجزاء ارتباطية، بحيث لو ترك أو بطل جزء من الصلاة باقي الأجزاء أيضا تبطل بطبعها لولا الاضطرار هكذا. فهنا الأثر المترتب على نقيض متعلق الاضطرار هو صحة باقي الأجزاء، لو أدى الحمد هذا يوجب شنو؟ يوجب صحة باقي الأجزاء، لأن الأجزاء الارتباطية إما كلها تصح أو كلها تبطل، ما يصير بعضها تصح بعضها تبطل. فإذا أدى الحمد باقي الأجزاء تصح، إذا ما أدى الحمد باقي الأجزاء لا تصح. فإذا من آثار أداء الحمد صحة باقي الأجزاء، فهل يترتب على حديث الرافع صحة باقي الأجزاء بوصفها، هذه الصحة بوصفها أثرا مترتبا على نقيض ما اضطر إليه؟ فهل نستفيد من حديث الرافع ثبوت هذا الأثر بالإضافة إلى زوال أثر نفس متعلق الاضطرار؟ بالإضافة إلى ذلك يثبت أو لا يثبت أثر نقيض ذلك، يعني صحة بعض الأجزاء، يعني لو صلى بدون الحمد اضطرارا مع بترك مع ترك الحمد اضطرارا، فهل أن اضطراره هذا لترك سورة الحمد يؤدي إلى صحة باقي الأجزاء أو لا، أو أن باقي الأجزاء تبقى باطلة حسب القاعدة العامة بأن الأجزاء إما كلها تصح أو كلها تبطل؟ وبما أننا اخترنا يا رأي الرأي القائل بأن حديث الرافع إنما ترفع الآثار المترتبة على نفس متعلق الاضطرار، ولا تثبت الآثار المترتبة على نقيض متعلق الاضطرار. إذن ها يعني بمقتضى ذلك لابد نقول بأن صلاته باطلة بدون سورة الحمد، لا تصح صلاته بدون سورة الحمد بمقتضى حديث الرافع، بمقتضى إلا إذا مثلا تمسكنا بدليل خارجي لا تسقط الصلاة بحال أو ما شابه من الأدلة، هذا أمر آخر. بحسب حديث الرافع، حديث الرافع ما رح يدل على صحة صلاة هذا الرجل. هذا أثر مهم مترتب على وأمثال هذا المثال، أثر مهمة يعني نتائج مهمة تترتب على هذه النظرية. وبهذا طبعا وصلنا إلى يعني اقتربنا إلى الحد الذي كنا قد وصلنا إليه في بحث قبل التعطيل، قبل ما سنتين صار شيء صار درست مع الدرس مع الأسف. وهنا يأتي إشكال وجواب، ثم أيضا إشكال وجواب. إشكال وجواب الأول هينا الإشكال يقول بأنه خب إذا الاضطرار إنما تعلق بهذا الجزء لم يتعلق بباقي الأجزاء، إذن فباقي الأجزاء ليش تبطل؟ ماكو موجب لبطلان باقي الأجزاء، إنما يبطل هذا الجزء، باقي الأجزاء تصح، ماكو داعي للالتزام ببطلان باقي الأجزاء. الجواب بأنها أجزاء مترابطة كما ذكرنا، وإذا هذا الجزء بطل فبحسب القاعدة العامة لازم تبطل باقي الأجزاء، وصحة باقي الأجزاء أثر مترتب على نقيض متعلق الاضطرار. وقد بنينا على أن الأثر المترتب على نقيض متعلق الاضطرار لا يمكن إثباته بحديث الرافع. فهذا الإشكال والجواب هينا. المهم الإشكال الثاني والرد عليه، أظن كنا بهذا الصدد بصدد الرد على هذا الإشكال الثاني اللي بعد انتهت الدراسة في تلك الأيام. الإشكال الثاني المهم هو أنه بطلان الصلاة أو صحة الصلاة وإن كان من العناوين الانتزاعية، البطلان والصحة من العناوين الانتزاعية، لكن لهما حظ من الوجود في عالم التشريع، لهما حظ من الوجود في عالم التشريع. فإذا قلنا بأن الرفع حقيقي والمرفوع يكون عن عالم التشريع، مو حقيقي وإنما عن عالم التشريع، فهذا يعني أن البطلان المترتب على التجزئة بين الأجزاء، التفكيك بين الأجزاء المترابطة، هذا البطلان يرتفع يزول عن عالم التشريع. ومن جملة آثار نفس ترك الحمد يعني متعلق الاضطرار، من آثار متعلق الاضطرار بطلان باقي الأجزاء، هذا البطلان يرتفع. فهذا الذي قلنا عنه بأنه من آثار النقيض صار شنو؟ صار من آثار نفسه المتعلق، يعني البطلان صار مو صحة. البطلان من آثار نفس متعلق الاضطرار، وهذا البطلان له حظ من الوجود في عالم التشريع، فحديث الرافع يدل على رفعه، يدل على ارتفاع هذا البطلان، زوال هذا البطلان، وبالتالي يتم صلاته بدون الحمد. وهذا يشبه ما سبق وأن قلنا في توجيه شمول حديث الرفع لترك الواجب، لو اضطر إلى فعل الحرام، خب هذا يشمل حديث الرفع، هذا متعلق الاضطرار أمر وجودي يشمله حديث الرفع، ولكن لو لم يضطر إلى فعل حرام بل اضطر إلى ترك واجب، ترك الواجب ليس له وجود في عالم التشريع، الواجب له وجود في عالم التشريع، أما ترك الواجب بدقة ليس له وجود في عالم التشريع، ولكن قلنا له حظ من الوجود تسامحا، يرى العرف بأنه كما أن الواجب له وجود في عالم التشريع، ترك الواجب هم أيضا له وجود، نوع وجود، حظ من الوجود في عالم التشريع. وبهذا قلنا أن حديث الرافع يشمل ترك الواجب كما يشمل فعل الحرام، يشمل ترك الواجب. نفس هذا البيان، ما يشبه هذا البيان يجريه صاحب إن قلت يجري ما يشبه هذا البيان في ما نحن فيه، في بطلان الصلاة، بطلان باقي أجزاء الصلاة فيما نحن فيه. يقول بأنه بطلان باقي الأجزاء بدقة ليس له وجود في عالم التشريع، ولكنه له بل حظ من الوجود في عالم التشريع. فكما أن حديث الرافع يرفع الحرمة، يرفع بطلان باقي الأجزاء أيضا. هذا بل بيان بصيغة إن قلت بل لتصحيح صلاة من اضطر إلى ترك بعض الأجزاء، فبهذا البيان يسعى لتصحيح صلاته بباقي الأجزاء، تصحيح باقي الأجزاء من صلاته، خلافا لما توصلنا إليه من أن صلاته تكون باطلة. أستاذنا الشهيد يحاول الرد على هذا البيان. ظاهر نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.